بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان الشمائل المحمديه. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصيه القصيره 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. الكلمه فضيله الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زلنا نطوف مع هذه الشمائل لغرض أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقتدي بسيرته، وأن نأخذ من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اليوم أتحدث عن عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعدل الناس مع نفسه ومع أهله ومع أصحابه ومع الناس أجمعين، فلقد كان عادلا صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحيف في القضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل أحدا على أحد، ولا كان يحكم بالشهوة ولا بالهوى، وإنما كان يراقب الله جل وعلا في جميع أموره وفي جميع شؤونه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمر بالعدل وحث عليه ودعا إليه. ويقول في قصة أبي ذر رضي الله عنه، يقول المعرور: لقيت أبا ذر بالربذ وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولذلك كان أبو ذر رضي الله عنه يعدل بعد ذلك مع غلمانه ومع خدمه، واقتداء وأخذا من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك، حينما قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. جاء في رواية قال: يا رسول الله، على كبر سني؟ قال: نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عدل بين أبي ذر العربي النسيب الحسيب وبين هذا الغلام الخادم الذي كان يخدمه، وهذا من عدله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل حتى بين أصحابه في العطايا وفي الغنائم. ولذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل، فقال له: شقيت إن لم أعدل. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في لفظ: أنا أمين من في السماء. وجاء أيضا من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمر النعم. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذهبية فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاث العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قال: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول عبد الله بن مسعود لما كان يوم حنين: آثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عدله أنه يتألف الناس على الإسلام وعلى الإيمان. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10,000 ومن الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده، فنادى يومئذ ندائين لم يخلط بينهما. التفت عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت عن يساره فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون، فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، فقسم في المهاجرين والطلقاء، ولم يعط الأنصار شيئا. فقالت الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة، فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. وفي رواية: غطوا وجوههم ولهم خنين، يعني يبكون، يقولون المنة لله ولرسوله. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في إقامة الحدود كان عادلا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك جاء من حديث جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعاذت بأم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطعت يدها. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، بمعنى أنه يعدل في ذلك ولا يجور صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤثر أحدا من أهل بيته دون الناس. فهذا علي رضي الله عنه لما زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بفاطمة، بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحيين وسقاء وجرتين. فقال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري. قال وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه. فقالت وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما جاء بك أي بنية؟ قالت جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأل ورجعت. فقال ما فعلت؟ قال استحييت أن أسأله. فأتيناه جميعا فقال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة قد طحنت حتى مجلت يداي وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجع فأتاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد دخل في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما فثارا، يعني قام من مكانهما. فقال مكانكما، ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال بلى. قال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. فقال تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. قال علي فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له ابن الكوى ولا ليلة صفين؟ فقال قاتلكم الله، نعم ولا ليلة صفين. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يؤثر أحدا من أهل بيته على بقية أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك كان يعدل بين زوجاته. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، فكان عادلا عليه الصلاة والسلام مع نفسه ومع زوجاته ومع أولاده ومع أصحابه ومع الناس جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. والنصوص في هذا كثيرة جدا تشير إلى عدله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك المسلم مطالب بأن يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون عادلا في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته ومع الناس أجمعين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام ولسلوك هديه، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
الله يحييك. الشيخ عندي سؤال بس بخصوص الصدقات.
نعم.
يعني أتوقع أن أفضل الصدقات اللي هي سقي الماء، لكن مثلا إذا ما توفر، مثلا توفر عندي مثلا تفريج كربة أو مريضة، علاج مريض، شو اللي تكون أفضل في الأجر؟
جزاك الله خير أخ عمر، تسمع إن شاء الله رد. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أخ عمر بالنسبة للصدقة. يقول فضل الشيخ أنه سمع أن أفضل الصدقة سقي الماء، لكن يقول إذا توفر معي تفريج كربة أو علاج مريض فما الأفضل؟
الحمد لله، لا شك بأن الصدقة بالماء أفضل الصدقة كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يعني الأفضلية بإطلاق، والمعنى أن الأفضلية الصدقة يعني ترجع إلى الحال وترجع إلى المكان، ولذلك إذا وجدت حالة طارئة، وجدت حالة يحتاج فيها الفقير أو المسكين أو المريض إلى دعم وإنفاق وتصدق، لا شك بأن أفضل من سقي الماء. لماذا؟ لأن الأفضلية أحيانا تكون باعتبار المكان وتكون باعتبار الحال الذي عليها الفقير. فمثلا بلد فيه فقر وفيه بؤس وفيه جفاف، فليس من الأفضل أنني آتي وأبني لهم مسجدا مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإنما آتي وأحفر لهم بئر ماء، وآتي لهم وأتصدق عليهم بالطعام وباللباس مثلا. كذلك في بلد آخر مثلا يعني يوجد فيه مرضى، يوجد فيه مياه وأنهار، لكن قد وآبار، قد توجد المياه، لكن يوجد فيه مرضى لا مستشفيات لديهم ولا قدرة على العلاج، فهنا يكون الصدقة تكون بمثل هذه الصورة أفضل بهذا الاعتبار.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
عندي سؤال الشيخ طالب عمرك، إذا افترضنا أن في شخص يعرف أن عينه حارة مثل ما نقول نحن يعني ويحسد الناس، إذا هذا الشخص حسد شخص وهذا الشخص سبب له ضرر أو قد يؤدي لوفاة الشخص أو شخص توفى، هل الشخص هذا الحاسد تكون فرضا عليه شيخ دية ولا الأشياء تتبع ناس اللي يقتل عمده وغير ذلك من هالأمور يعني؟
شيخ إن شاء الله.
طيب شكرا،
جزاك الله خير أخي، حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الشيخ السؤال بخصوص العدل، ما دام موضوعنا كان عن العدل وهذا.
نعم.
قبل فترة يعني ناقش بين مجموعة من الشباب كنا دارسين في عزيمة، فيعني أثناء الكلام قال إن يعني الله ما كتب لي إن أنا أحصل منزل أو إني أحصل كذا أو إني أتوفى، أو الله ما رزقنا، بنتظر زي ما الله يرزقني، هذا الله رزقه. بعدين أنا اختلفت معهم، قلت لهم يعني ما يستوي هالكلام لك تقول إن الله يعني ما كتب، يعني الله كتب لك أنت ما كتب يكون الصح الله، يعني إن الله سبحانه وتعالى ما بعادل الصح الله من هذا الكلام. قال لي لا، هذا حسب، وإن في الآية القرآنية دخلنا في الآية القرآنية إن الله يهدي لمن يشاء بغير حساب. قلت ها يمكن آية نزلت على قوم معين، فأنت لا تحكم من نتعم إن الله يعني إذا حاب يحب ناس معينين أو بزيئة ما يحبهم وكذا، فحبينا توضيح لو تكرمت من الشيخ.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوضيح، جزاك الله خير أخ محمد. نعم أخ زيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زيد، الله يبارك فيك يا فضلك.
الله يسلمك. عندي سؤال بخصوص صلاة الاستخارة.
نعم.
وعلاماتها، يعني أنا الحين صليت صلاة استخارة وعلى شغل، وحاليا مش مرتاح بالشغل، ويعني أعطيت فرصة تقريبا 3-4 شهور وأبدا مش مرتاح، فهل هذه تعتبر علامة أنه لازم أترك الشغل ولا تعتبر رفس للنعمة؟
جزاك الله خير خزيد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. براكان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك براكان، الله يحفظك.
الله يخليك. أنا عندي سؤال الشيخ إذا ممكن، عن حكم أخذ تمويل أو قرض من بنك غير إسلامي بس بنفس الوقت البنك في وحدة إسلامية أو كسب إسلامي، شو حكم أخذ القرض أو التمويل في الحالة هذه؟
إن شاء الله،
شكرا،
جزاك الله خير براكان، حياك الله. نعم نجي فاضل شيخ سؤال لخلي، بالنسبة ليقول شخص يعرف أن يعني عينه حارة ويحسد الآخرين، ويقول إذا تسبب بأذية شخص وحسده وتضرر هذا الشخص، وقد يعني يقول فضل الشيخ أنه يعني يموت هذا الشخص من عين هذا الحاسد، هل هذا الحاسد هل عليه شيء، هل عليه دية، هل عليه كفارة؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص الذي يعلم بأنه مبتلى بالإصابة بالعين ويتعمد قصد إيذاء الناس بإصابتهم وربما يمرضون أو يموتون، فلا شك بأنه آثم إذا تعمد ذلك، لأن هذا يدخل ضمن أذية المؤمنين والمؤمنات. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أذية المسلمين وقال: من ضار ضاره الله. ولا شك بأنه تعمد الإصابة بالعين محرم ولا يجوز. وأما قضية ما يترتب على ذلك فالمتيقن بأنه ترتب عليه الإثم ويجب عليه أن يتوب إلى الله. أما الدية فالمرجع في هذا إلى المحكمة، ينظرها القاضي الشرعي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول: إذا قال الشخص أن الله عز وجل لم يكتب لي أن أحصل مثلا على منزل وسأنتظر إلى أن يكتب الله لي ذلك، فيقول: هل هذا الكلام وهذا هذه العبارة فيها أن الله عز وجل ليس عادل بين عباده؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، ولذلك ما من شيء في هذا الوجود سواء في العالم العلوي أو في العالم السفلي إلا وهو بقدر الله عز وجل. والقدر له أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، ولذلك الله عز وجل استحق اسم العليم والعلام لأنه عالم بكل شيء. ما من شيء سواء كان مجرة أو ذرة إلا والله يعلمها. لماذا؟ لأنه هو خالقها سبحانه وتعالى. المسألة الثانية الكتابة، فالله جل وعلا كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. كتب كل شيء، كتب بأن هذا شقي وهذا سعيد، هذا غني وهذا فقير، كتب أن هذا مريض وهذا صحيح، كتب الحرب والسلم والخوف والأمن والفقر والغنى والزواج وعدم الزواج والعقم والولادة، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. ولذلك الله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. الأمر الثالث مشيئة الله عز وجل، فنافذة المشيئة الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك مشيئته نافذة في خلقه وعباده. الرابع الخلق، فكل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دون، الله خالق كل شيء. هذا من المهم جدا على كل مسلم أن يفهم هذه المراتب الأربعة. وإذا حصل أن إنسان ما يعني تقدم إلى شيء، فإن اللفظ الشرعي أن يقول: لم يقدر الله ذلك، ما قدر الله هذا، أو لو عبر بكلمة ما كتب الله لا بأس. يعني هذه تدخل ضمن مسألة القدر، لأن أنا ذكرت بأن الله قدر مقادير كل شيء وكتب ذلك. فإذا شخص أقدم على شيء وما حصل له توفيق، ما كتب الله أن يوفق. صحيح الله كتب كل شيء، لكن لما يقول ما كتب الله لا يعني نفي الكتابة، لأن الناس ما يعنون هذا، هو يقصد أن ما قدر الله عز وجل لذلك. فالذي يظهر لي بأنه هذه لا تدخل ضمن المناهي اللفظية، خاصة وأن الناس لا يعنون أن الله تعالى ما كتب أو شيء. ولذلك من أهل العلم أن يذهب بأن هذه الكلمة لا تقال. لماذا؟ لأنه يقال بأن الله كتب ألا يوفق، هكذا يقولون، كتب ألا يوفق. لكن عموما الناس يعني لما يقولون هذه الكلمة لا ينفون مسألة الكتابة، أن الله ما كتب كل شيء. ولذلك الأفضل أن يقول ماذا؟ قدر الله أو ما قدر الله، يكون أفضل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قول لو، أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتى عمل الشيطان، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. أما قضية نفي العدل والعياذ بالله عن الله أو شيء من هذا القبيل، لا شك بأن هذا محرم ولا يجوز. فالله جل وعلا لا يظلم أحد، فلا يفهم بأنه إذا قال ما كتب الله أنه هذا يساوي نتيجة يعني الفهم بأن هذا يعني فيه ظلم من الله عز وجل. هذا كلام خطير ولا يقوله إنسان يدرك ما يقول. والمقصود بأن المسلم يجب أن يعلم بأن الله هو العدل سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا جل وعلا وتقدس، وأن كل ما يعترض الإنسان في حياته من الأشياء التي تتنافى مع مراده ومرغوبه ومحبوبه وهواه هي خير له. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ بدر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ بدر، تفضل.
شيخنا حفظك الله، السؤال كالآتي، هي شبه وقعت علي وقعت في نفسي، ألا وهي أن إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء فكتب على المرء أنه كفر، فإن نقول أنه ظلم يعني حاشاه الله سبحانه وتعالى، لكن هذه لو يفكر الشيخ شبه كذلك
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر،
شكرا. سؤال
الله يحفظك. من فضل الشيخ سؤال الأخ زيد، بالنسبة لصلاة الاستخارة كيف أعلم أن الله عز وجل اختار لي خير الأمرين؟ يقول أنا استخرت على عمل ثم يقول أقدمت على هذا العمل وتوظفت 3 أشهر أو 4 أشهر، يقول لم أرتاح في هذا العمل، هل أترك هذا العمل؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يقدم على شيء وهم بأمر يستخير الله عز وجل ويستشير خلقه من الحكماء والعقلاء. فالإنسان حينما يقدم على أمر يستخير الله لأجل التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، ويستشير عقلاء الخلق لأجل أن يضيئوا له الطريق، لأنهم أهل تجارب، عركتهم الأيام، ركبوا الصعب والذلول، لديهم من الخبرة في الحياة ما يمكن أن يمنحون بعض الوصايا التي يستطيع أن يشق طريقه في الحياة. وحينما يستخير الله عز وجل ويتيسر له الأمر في بدايته ثم يتعسر، فهذا خير له، فالله عز وجل أذاقه هذا الأمر الذي أقدم عليه وتعلق به ورأى بأن هذا الأمر ليس بتلك الأهمية. ولذلك هذا الإنسان لو أنه ما توظف مثلا وصرف عن هذا، ربما والعياذ بالله يدخله تشاؤم وتطير ويدخله حسرة وألم، وربما والعياذ بالله ضعف إيمانه. لماذا؟ لأنه تعلق بهذا الشيء. ولذلك المؤمن دائما يفسر الأشياء تفسير صحيح، فهو أذاقه الله هذه الوظيفة وهذا العمل ثم صرفه عنه لحكمة، لحكمة لا يعلمه إلا الله عز وجل. هكذا ينبغي للمسلم أن يفسر هذا الشيء، فعرف بأن هذا العمل لا يصلح له، ويمكن لو أنه ما توظف يبقى طول دهره وزمانه يتحسر على هذا العمل وهو لا يصلح له. فلذلك أخي الفاضل، إذا رأيت بأن هذا العمل غير مناسب لك وقد صبرت واجتهدت وسعيت وبذلت الأسباب للبقاء به، لك أن تنصرف عنه. ولا يلزم الإنسان إذا استخار بأمر أنه لا بد أن يأتيه. أنت الآن والله استخرت مثلا للزواج بامرأة ثم تيسرت الأمور، ليس شرطا ولا واجبا أنك والله تقترن بها. استخرت في عمل معين أو وظيفة وتيسرت كل الأمور، ما أحد يقول من أهل العلم يجب عليك أنك والله تقبل بهذه الوظيفة، هذه راجع لاختيارك.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
بارك الله فيكم.
فيك بارك.
لو سمحت شيخ، عندي سؤال. حاليا لو دخل المصلي مسبوق يعني بصلاة جماعة، ودخل مثلا بالركعة الثانية أو الثالثة، هل يصح أنه يبدأ بدعاء الاستفتاح مع أنه ما أجب الركعة الأولى، يعني أجب الركعة الثانية، أم يكمل على طول يعني يقرأ الفاتحة ويكمل مع الإمام؟ شكرا.
جزاك الله خير محمد.
حياك
الله. بس ما شاء الله رد. نجي في الشيخ سؤال بركان، يقول: حكم أخذ قرض من بنك ربوي وفيه قسم إسلامي؟
الحمد لله. إذا كان سؤال الأخ أنه يريد أخذ قرض من النافذة الإسلامية في البنك التجاري، فلا بأس بذلك إذا كان قرضا حسنا. يعني يعطونا مبلغ ما يأخذون عليه فوائد، طلب 10,000 أعطوا 10,000 يرجع 10,000، لكن أعتقد بأن هذا غير موجود، وإنما الموجود هذه المنتجات الموجودة في النوافذ الإسلامية مثل مسألة المرابحة أو التورق على من يجيز التورق. فالأخ السائل لابد أن يفهم هذا المعنى، هو المصارف الإسلامية ما تعطي قرض بمعنى مبلغ كاش مثل ما يقولون أو نقد، هي معاملة مالية. هو قد لا ينتبه لهذا المعنى لأنه وكل البنك من خلال التوقيع على بعض الأوراق على أنه هم الذين يبيعون، لكن عموما يتنبه ويراجع النافذة الإسلامية هذه ويسألهم أسئلة دقيقة، وإذا أشكل عليه يراجع أهل العلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ بدر يقول إذا أن الله عز وجل كتب كل شيء وكتب أن شخص أو هذا الشخص يكون كافرا في الدنيا، فيقول فضل الشيخ يعني هل هذا ظلم؟ كيف يعذبه ويعاقبه على كفره؟
الحمد لله، أنا ذكرت قبل قليل يعني مراتب الإيمان بالقدر، وهو العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله جل وعلا بعلمه السابق علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك علم بأن هذا سيكون كافرا وهذا سيكون مؤمنا، ولذلك كتب هذا الكتاب الكونية القدرية، الكتاب الكونية القدرية. والعجيب أن بعض الناس خاصة بعض المسلمين يعني للأسف الشديد يحاول أن يعني يقيس الخالق على المخلوق، وكأنه يعني يذهب إلى أن الله عز وجل لا يعلم ما مصير العباد وما يؤول إليه أمر العباد. إذن لماذا هو خالق جل وعلا وتقدس؟ فالله جل وعلا خلق الخلق وهو أدرى بهم، ولذلك أنا أتيت بتعبير العلماء أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، ولذلك استحق اسم العليم والعلام. وهذه الكلام الذي ذكره الأخ السائل هو ما جاء في القرآن من دعوة المشركين يوم القيامة، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هم هكذا يحتجون، فأكذبهم الله وأكفرهم وأدخلهم النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاهم ومنحهم كل وسائل الهداية، قال جل وعلا إنا هديناه النجدين، قال جل وعلا وأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أن الله عز وجل هداهم، بعث لهم نبي وأرجر على يديه المعجزات والآيات، ومع ذلك هم اختاروا الكفر والعياذ بالله، هذا منهم. لذلك الله عز وجل يكذب المشركين الذين يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فيكذبهم ويدخلهم النار لأن هذه دعواهم. الله عز وجل في آيات كونية مسطورة تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، هذه السماوات والأجرام وهذه الأفلاك وهذا الخلق العجيب، بل خلق الإنسان، قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، آية من آيات الله الإنسان، آية من آيات الله. في قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، هل الدعوة إلى النظر مجردة عن قضية الاعتقاد والفهم؟ ما يقول فيها أحد. الله عز وجل ما يقول أفلا ينظرون حتى يأخذ العبرة والعظة وأن يوحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يوجد من المشركين من وحد الله قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام استدلالا بهذا الكتاب المسطور المفتوح أمامه وهو الكون، يقول أحدهم سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج نجوم تزهر وبحار تزهر، كلها تدل على الله، آمن بالله وحد، قال ما يمكن أني أشرك بالله وأعبد غيره. الآخر يقول الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. فرعون لما كابر هو قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، هذه مكابرة، مكابرة، لأنه يعلم أنه خلق ضعيف، بدليل أنه يروح يقضي حاجته، يقضي حاجته يعني يروح المرحاض، هذا مخلوق وليس خالق. ولذلك لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جاءه النداء الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولذلك الله عز وجل أقام الحجة على الخلق، وهذه الحجة أقامها بإنزال الكتب وببعثة الرسل وأيضا بهذا الكتاب المسطور، هذا الكون الفسيح الذي فعلا ما تجرد مخلوق، ما تجرد مخلوق ونظر في هذا الكون إلا وكأن مطارق إيمانية على رأسه تخضعه لله. فالله عز وجل أقام الحجة على الخلق، ولا يجوز لأحد أن يقول والله كيف هذا، هل الله يظلم من لم يؤمن به؟ لا، هذا كلام غير صحيح، وهذا هو كلامهم يوم القيامة لما يحاولون أن يعتذروا فيكذبهم الله ويكفرهم ويدخلهم النار. ولذلك مهم جدا للمسلم أن يعرف مراتب القدر الأربعة، وأن يعلم بأن الله عز وجل علام الغيوب، أن الله عز وجل يعلم بما سيكون كما أنه يعلم بما كان. ولذلك ما من ذرة ولا هباء في هذا الكون إلا والله يعلمه، لأنه هو خالقها سبحانه وتعالى.
طيب فضل الشيخ، إذا أن الله عز وجل كتب أنه فلان شقي، ثم بعد ذلك هل يعني تغير هذه الكتابة، أن الله عز وجل يغيره من شقي إلى سعيد؟
ما كتبه الله في اللوح المحفوظ كائن ولا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا فيما يتعلق بالأحوال التي يتقلب فيها الإنسان. فالآن مثلا تجد إنسان عمره تقريبا 60 سنة عاش في الضلال وفي الكفر، ثم يسلم ويموت بعد ذلك، هذا قدر الله. لماذا؟ لأن علم الله من هذا المخلوق صدق نيته وتجرده للحق، وفعلا أعمل فكره وعقله وطلب الحق حتى هدى الله عز وجل. شوف قصة سلمان الفارسي الباحث عن الحق. سلمان الفارسي دخل في كل ديانة ودخل في كل طائفة ودخل في كل ملة يبحث عن الحق، فهداه الله للحق. عبد الله بن سلام أبو يوسف الحبر رضي الله عنه لما تجرد للحق دخل في الإسلام. في واقعنا الآن كثير من الناس لما يتجرد للحق يسلم، لكن هناك من الناس من لا يريد الإيمان، وإما كبر في نفسه ما هو ببالغه، إما هوى وشهوة في نفسه لا يريد أن يتخلى عنها، إما تمسك بأصول جاهلية مثل إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إما لأجل مصلحة دنيوية حتى لا تذهب عنه هذه الدنيا، وغير ذلك من الأصول التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت مها، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت، أنا عندي سؤال عن ذكر في القرآن إن عن التشاؤم.
نعم.
يعني قال الله تعالى إنه قالوا طائركم معكم أي أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فأنا سؤالي تحديدا عن التشاؤم من أشخاص معينين مثل اللي ذكرهم الأخ قبل شوي، إنه مثلا حد يعرف إنه هو أنا حارة مثلا، أو أنه مثلا تعرف أنه ما يصلي ما يذكر الله كثيرا، ودائما يصيب الناس بالعين عن تجربة يعني. مع أن الإنسان يأخذ بالأسباب يعني يتحصن ويسوي كل اللي عليه، بس تجد في نفسك يعني في شيء تخوف أو نفور من هذا الشخص، فهل نؤتم؟
إن شاء الله.
كيف تلقى التعامل؟
إذا ترى خير أختمان حيا إن شاء الله. مفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله في أصل الله فيك.
مميزين دائما أنت والشيخ والإخوان اللي وياكم، جزاكم الله خير.
الله يحفظكم.
الله يأجركم. نسلم على الشيخ، نسلم على الشيخ وايد.
الله
يسلمك يا شيخ. أنا وعيالي وأهلي كلنا نحبك في الله.
جزاك الله خير أبو فيصل، باللهم السلام، بارك الله فيك، شكرا
لك جميعا الإخوان إن شاء الله.
الله يحفظك.
شيخ سؤالي شيخ، بالنسبة لواحد مسح بنت العمي حاشتني أو بيدي أو يعني ما قصد أو كذا، وأنا متنسح بروح المسجد، هل يبطل الصلاة هذه ولا أو وضوء وصلاة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير يا فيصل. الله يحفظك.
مشكور شيخ. مشكور. جزاكم الله خير.
الله يحفظك. يفضل الشيخ. سؤال محمد يقول إذا دخل المسبوق في الركعة الثانية والثالثة يبدأ بدعاء الاستفتاح أو بالفاتحة مباشرة؟
الحمد لله. طبعا هذه مسألة خلافية من أهل العلم، من قال لا يبدأ بدعاء الاستفتاح وإنما يبدأ بالفاتحة إدراكا للركن، والذي يظهر الله أعلم أنه يأتي بالسنن. دعاء الاستفتاح سنة، فالمسبوق إذا جاء في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الأخيرة مثلا في التشهد يكبر ويأتي بدعاء الاستفتاح ويتابع الإمام.
ذاك الأخير فصيح الأخت مهات أسأل، تقول إذا كنت أعلم أن هذا الشخص مثلا يصيب الآخرين بالعين ويحسدهم، فتقول إذا كنت أتخوف من، هل هذا من التشاؤم أو من التطير؟
الحمد لله التخوف منه لا، ليس من التشاؤم ولا من التطير، بشرط أن يكون باعتدال، بمعنى التخوف منه الحذر، بحيث أنه إذا رآه يعني تحصن بالأدعية وبالأذكار مثلا. أما إذا كان الخوف يعتقد بأن هذا فعلا سيصيبه بالعين لا محالة، لا، هذا خطر، هذا لا يجوز للإنسان أن يعتقد مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا سبب من الأسباب، هو الآن يصيب بالعين، قد يصيب وقد لا يصيب، سبب، لكن الإنسان يرقي نفسه ويحصن نفسه ويحصن أولاده، ولا يخاف الخوف غير الطبيعي اللي والعياذ بالله يصير يعني يخرج فيه الإنسان عن حد الاعتدال. أما الخوف العادي، أخاف من مثل ما أخاف من العدو، أخاف من الظلام، أخاف من هذا الشخص المؤذي الذي يصيب بالعين، كما أنني أخاف من الشخص الظالم مثلا، أو الشخص والعياذ بالله الذي يبهت الناس مثلا، لا، هذا مثل هذا. فالإنسان يبذل الأسباب الشرعية والأسباب الشرعية والطبيعية في دفع شر هذا الإنسان.
جزاك الله خير فالشيخ وفيصل، يقول هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟
الحمد لله، لمس المتوضأ المرأة سواء كانت من محارمه أو من غير محارمه، ولمس المرأة المتوضئة الرجل سواء كان من محارمها أو من غير محارمها لا ينقض الوضوء، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما صح من أكثر من وجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ويخرج إلى المسجد ولا يعيد الوضوء، والصحابة الكرام كذلك، وهذا أمر كان مشتهر يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على ما هو أقل من ذلك، أنه ينقض الوضوء مثل لحم الإبل، لكن هذا أكثر ابتلاء، الناس يبتلون فيه أكثر، ومع ذلك ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد من الصحابة إذا لمس امرأته أو لمس أي امرأة أن يعيد الوضوء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يكلم المصلين؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كان لحاجة أو ضرورة، إذا كان لحاجة أو ضرورة، كأن يقول يا فلان اذهب ومثلا أطفئ كذا لأنه يسبب ضرر أو خطر، أو يقول يا فلان يعني مثلا أقفل اللاقط اللي مثلا في المحراب لأنه يسبب تشويش مثلا، مثلا أنا أضرب أمثلة، أما إذا كان لغير حاجة فلا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق الدلطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.